شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم مع الدرس 116 من دروس تفسير كتاب الله عز وجل، ومع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد المعروف بالفتن. أهلا وسهلا بكم إلى كتاب الله عز وجل. ستكون إن شاء الله الآيات محل المدارسة والتدبر والتفسير. اليوم هي الآيات من سورة الذاريات من الآية 24 وحتى الآية 30، وسيكون إن شاء الله بداية من قوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إلى أن نصل إلى قوله سبحانه: إنه هو العليم الحكيم. سنستمع لهذه الآيات برواية بقراءة الأخ القارئ المصطفى والسيد محمد، يقرأ لنا هذه الآيات، ثم بعد ذلك يبدأ الشيخ بتفسير الآيات، على أن نجيب إن شاء الله في نهاية اللقاء على ما وردنا من الأسئلة والاستشكالات الفقهية والأسئلة في مجال تفسير كتاب الله التي سترسلونها إن شاء الله، ويجيب الشيخ على ما سمح به الوقت منها بمشيئة الله وعونه. أهلا بكم إلى القرآن، إلى التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الاستفهام هنا تقرير، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى الأمة حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وتناول القرآن هذه القصة في سورة هود وفي سورة الحجر وفي هذه السورة الكريمة أي سورة الذاريات، وبينها أكمل البيان وأتم البيان، فقال هل أتاك حديث، قال هنا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الضيف يطلق بهذا اللفظ على الجمع والمفرد، أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، والمكرمون هم الملائكة كما قال تعالى: عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله جل وعلا أكرم ملائكته وجعلهم على حال متميزة لم يبلغها أكثر العباد، وكذلك مكرمون من طرف إبراهيم، وإبراهيم بين إكرام الضيفان، واختلف العلماء في وجوب ذلك وعدمه. فطائفة من أهل العلم قالوا يجب إكرام الضيف، وطائفة قالوا يندب إكرام الضيف، وعلى كل حال هو مطلوب، وللضيف الحق في أن يكرم، فمعاملته لا بد أن تكون متميزة. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، أي حين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، قال سلام قوم منكرون. كان رد إبراهيم أفضل من تحية الملائكة، لأنهم قالوا سلاما أي بالنصب، والرفع أفضل من النصب وأقوى. قال سلام أي سلام عليكم، فكأنه رد عليهم برد أفضل، وهذه بداية إكرام الضيفان. فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، كانوا شبابا حسانا، أتوا على هيئة الحسنة. قال قوم منكرون، فراغ إلى أهله، راغ يتسلل بخفية وسرعة، وهذا هو الذي ينبغي في إكرام الضيف. لم يقل لهم سأعاملكم المعاملة الفلانية، لأن ذلك من قبل فعل الشيء، بل راغ إلى أهله، وجاء أيضا بأجزل ما عنده من إكرام الضيف، جاء بعجل سمين، فبين رب العالمين أنه سمين، وهذا مدح عظيم له. وبين أيضا في سورة هود أنه حميد، معناها مشوي على الرضف، وهذه أحسن حال يكون عليها اللحم، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، ولم يقل لهم تفضلوا وتقربوا، لا، وإنما قرب إليهم الشيء وتركهم في أمكنتهم. فجاءت هنا أنواع إكرام الضيف وأنواع الآداب المتعلقة بإكرام الضيف. ثم عرض عليهم قال ألا تأكلون، ولم يأمرهم، لم يقل لهم كلوا، وإنما عرض عرضا يدل على الأدب وحسن الخلق وخفة الأمر. قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، أي لم يمدوا أيديهم إلى الأكل أوجس منهم خيفة، أي خافهم في داخل أمره. وبين رب العالمين ذلك في البواطع الأخرى، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام حليم، فذكر رب العالمين في سورة هود أن البشارة كانت لزوجه سارة، وهنا قال وبشروه، وبشارة كل واحد منهما بشارة للآخر، لأن الولد بينهما فهو أبوه وهي أمه، شروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة، في صيحة ورفع الصوت من أجل التعجب، فصكت وجهها أي ضربت وجهها. قال عبد الله بن عباس: كما تفعل المرأة إذا تعجبت من الشيء الملقى عليها. قالت عجوز عقيم. وبين في سورة هود أنها قالت أليد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، تولى الدهر الذي كنت فيه في سن الولادة وأنا عقيم لم ألد، فكيف ألد اليوم وأنا عجوز؟ وهذا على خلاف العوائد، وإنما هو أمر أراده رب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتعجب سارة من هذا الأمر لم يكن تعجبا يتعلق باستخفاف قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، بلا والله، وإنما تعلم أن رب العالمين على كل شيء قدير، ولكنه لما كان مخالفا للعادة تعجبت منه، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا أي الملائكة كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، أي قال ربنا جل وعلا ذلك، وربنا هو الحكيم أي الذي يضع الأمور في مواضعها على وفق السداد والمصلحة والحكمة، والعليم الذي أحاط علمه بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون إلا لو كان كيف يكون، وقد قال ذلك. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وبين رب العالمين في هذه القصة في سورة هود أنهم لما قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط قال وامرأته قائمة فضحكت، أي ضحكت فرحا وسرورا بغضب رب العالمين على قوم لوط وبعثه الملائكة لإهلاكهم لأنهم كفروا بالله وكفروا برسول الله لوط، فلذلك استحقت أن تبشر هذه البشارة. قالت قالوا فبشرناها بإسحاق، قال تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، يتعجب من مثله بأنه من الأمور التي على خلاف العادة والمألوف. وهنا قال فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، معناها كيف ألد وأنا عجوز عقيم، أي كنت عقيما في زمان الولادة واليوم أنا عجوز، وليس من عادة العجوز أن تلد. وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. التبرير الذي صدر من الملائكة هو الحق الذي لا غبار عليه، قالوا كذلك قال ربك، إذن هذا أمر يجب الإيمان به، المبلغ ملائكة رب العالمين عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والفاعل بالاختيار هو الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا يكتب عند المؤمن الصادق ويتيقن بأنه لا يشك في أمر أراده رب العالمين أنه سيقع ولو كان على خلاف كل مألوف وكل عادة، فلا بد من وقوعه لأنه أراده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بارك الله لي ولكم، أسأل الله لي ولكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله.
إذا جزا الله خيرا شيخنا على هذا العرض والتفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونبدأ إن شاء الله بعد قليل طرح الأسئلة على الشيخ ليجيب عليها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ ما كيفية صلاة التسابيح وهل تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وردت صلاة التسابيح وأخرجها أبو داود في سننه وفيها عبد الله بن المبارك، وصحح بعض أهل العلم وقفها على ابن المبارك وهو من التابعين أي من أجلاء التابعين، وقال البعض بالرفع، وأظن الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت متذكرا أظنه لم يصح عند أهل الحديث صحة ينوه عنها، وإنما الوقف أصح. وكيفيتها أن تكون 4 ركعات، وفيها 300 تسبيحة، أنا كل ركعة فيها 75 تسبيحة. إذا كبر صاحبها تكبيرة الإحرام سبح الله، يقول سبحان الله أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ما يقول في كل موضع من الصلاة بعد كل تكبيرة 10 مرات، فتكون 75 وهي 4 ركعات. يسلم من 2 عند البعض ويترك، والمجال واسع في ذلك. وهل يشهر فيها أو لا يشهر؟ بعض أهل العلم قال إذا كان صلاها في النهار لا يشهر فيها، وإذا صلى في الليل فهي مثل النوافل الأخر، أنها يتسع فيها الأمر في ذلك. معناها يمكن أن يقرأ شهرا ويمكن أن يقرأ سرا، أو أن يسر في النهار ويشهر في الليل، وهذا قيل في النوافل كلها. سأل الله لي ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: مجموعة نساء يجتمعن يوم الجمعة ويوم الاثنين على ضرب الطبل ويقولن إنهن يتقربن إلى الله تعالى بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مما يتقرب به إلى الله؟ جزاكم الله خيرا. ضرب الدف لا أعلمه من القربات، إلا أنه قد يطلب عند إعلان النكاح عند الزفاف، لأن إعلان النكاح من الأمور المطلوبة في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بإعلانه، وقد يقع بالطبل وقد يقع بغيره. والضرب بالدف من الأمور التي يعرض عليها العوارض، معناها إذا اجتمع عنده الأجانب مع النساء فهو أمر محرم، لأنه دخل فيه ما يحرمه. وإذا كان النساء وحدهن ليس معهن رجل لا يعبثن في ذلك ولا يطلن الوقت الذي ربما يعكر على ذكر رب العالمين أو يضيع صلاة أو غير ذلك، فقد يكون من الجائز، بل هو من المطلوب في النكاح. وأما في غير النكاح فلا أتذكره. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظيمة وقد يقع، لكن ينبغي أن تكون النية حسنة في ذلك، لأن كثيرا من الناس يحضر ما يسمى بالمدح عند الناس من أجل أمور أخرى، إما لسماع الصوت الحسن يتلذذ بحسن الصوت، وإما يتلذذ بالدخول مع النساء في مثل هذا النوع من الأمور، فليحذر ذلك كله، لأنه من العوارض المحرمة التي تعرض للشيء المباح فتجعله محرما. بارك الله هنا وفيكم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم شيخنا، أسأل الله لي ولك الفردوس الأعلى اللهم أمين من الجنة بعد عمر حافل بالدعوة إلى الله. أسأل عن دم الشرح أو الدم الذي يخرج من الأنف هل يبطل الوضوء؟ الجواب هو بالله التوفيق لا، هذا ليس فيه شيء يبطل الوضوء، وإنما ينجس البدن أو ينجس الثوب، فعلى الإنسان أن يطهر موضع النجس، ولكن الوضوء لا يبطله مثل هذا النوع من الأمور. أسأل الله لي ولكم التوفيق. زوج أخبر طليقته أنه يحرم عليها تعليم السياقة ما دامت لا تزال في عدته، فهل تأثم إن خالفت أمره؟ وهل يحق له شرعا منعها من ذلك مع العلم أنها متحفظة جدا وملتزمة؟ وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للزوج في زمان العدة تجب عليه رعاية المرأة شرعا، وتجب عليها طاعته في كل ما هو مصلحة، هذا ما دامت رجعية تجب عليها، تجب عليه نفقتها وسكناها، ويجب عليه قبل ذلك أن يطلقها طلاقا شرعيا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحوال في غالب الأمر عندنا يقع بها الإخلال، فنسأل الله جل وعلا أن يعيدنا جميعا إلى اتباع السنة وتطبيقها في كل ما بيننا، وما ذلك على الله بعزيز. فعليها أن تترك ذلك، لأنه لا يجب عليها وليس من فرائض رب العالمين، وقد يكون من المحرمات لأنه يعرضها، والزوج أخذ قرارا بهذا، فعليها أن تطاوعه فيما أمر به مما هو ترك أمر محرم أو مكروه أو أمر حلال. وأما إذا أمر بترك فريضة أو فضيلة فهذا لا يجوز لها فيه طاعته، والفضيلة فيها خلاف، أما الفريضة فلا يجوز طاعة مخلوق فيها، لا طاعة لمخلوق في معصية. نعم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم شيخنا، أسألكم الدعاء. سؤالي هو: هل بقايا الكحل الذي يكون تحت العين إذا لم أزيله هل يبطل الوضوء؟ لا أقول ذلك إذا كان رقيقا فهو أقرب إلى الصبغ، فإذا أوسل بالماء وبقي خلق بعد الماء شيء آخر فهذا غير مبطل، لأنه بذل فيه جهد ومر عليه الماء، فهذا لا يبطل الصلاة. وإذا كان يغطي البدن تغطية وهو مقدور على إزالته فيكون صبغا فوق البدن فيكون جرما فوق البدن تمكن إزالته، فهذا هو الذي يبطل الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عندي تريكة يتامى وعرض علي رقاش عنه عنده منظمة تكفل اليتامى غيرهم ما هم فاصلين، الحمد لله نختار نعرف يكان يسجلهم فيها والله. أما هذا النوع من الأسئلة فلا أستطيع جوابه، لأن الذي يتورع عن الهيئات بسبب غناه عنهم هذا قد يكون أوفر له، لكن المسألة مسألة يتامى أنا لا أستطيع دخولها. ما قد نقول لليتامى عنهم يسجلوا في الهيئات وهم ما هم فاصلين فيها، ولا قد نحجز عنهم التسجيل في الهيئات، وبالتالي ذاك ينقصني فيه العلم. وأستغفر الله من كل ما لا أعلم ومن كل ما أعلم، أستغفر الله جل وعلا من ذلك، لكن ما نقدر شو الله يحفظ. هذا السؤال يقول: السلام عليكم، أسألكم الدعاء، من يفكر في صلاته بصحة وضوئه هل يبطل الصلاة؟ لا يمكن أن يفكر، وإذا فكر وكانت نتيجة التفكر أن تيقن أنه توضأ فلا شيء عليه في هذه المسألة فليواصل صلاته. وإذا خرج بنتيجة الشك أو بنتيجة اليقين أنه لم يتوضأ فصلاته باطلة إن شاء الله تعالى، مع الخلاف في الشك بين العلماء، لأن حديث عبد الله بن سيد بن عاصم المازني الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، قال: لا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن هذه المسألة في الذي تيقن أنه توضأ وشك في بطلان الوضوء، وأما المسألة التي سأل عنها السائل أو السائلة فهذه ليست من هذا القبيل، فصاحبها شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فلا بد أن يتيقن الطهارة حتى تصح صلاته إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال: شخص يكون في هاتفه أحيانا بعض المقاطع الموسيقية لكن ليس معها صور عارية ولا كلام فاحش، وعندي مجموعات واتساب فيها نساء فاضلات يفيدنا بعضهن في الأمور، يفيدنا بعضهن في الأمور التي تخص النساء، وأفكر في الانتهاء من كل ذلك مع هلال رمضان للتفرغ للقرآن الكريم والمحاضرات، وبعد رمضان نرجع لتلك المجموعات، فما هو الحكم في ذلك؟ هذا السؤال ينقصه التعريف بجنس صاحبه، يكان رجل ولا امرأة، ما نعرف. إذا كان رجلا يكون في هاتفه أحيانا بعض المقاطع الموسيقية، لم يبين هل المقاطع الموسيقية فيها المعازف أو ليست فيها، فإذا كانت الموسيقى معها المعازف فجمهور أهل العلم على التحريم، وهناك جماعة قالوا بعدم ذلك في المعازف، وقدحوا في دلالة حديث سهل بن عمار عند البخاري، ولكن الأكثر على ذلك. وإلى عاد هذا امرأة لا يعني هذا ذلك، معناها تبي تعود عندها مقاطع من نساء أخرات ولا إشكال في ذلك، وكونها ليس معها صور عارية ولا كلام فاحش هذا بالنسبة للرجل لا مهم، عن ما هو مقتنشي مع الصور العارية ولا الكلام الفاحش. وقال: إذا كان رجلا وعندي مجموعات واتساب فيها نساء فاضلات يفيدنا بعضهن في الأمور التي تخص النساء، وأفكر في الانتهاء من كل ذلك مع هلال رمضان، هذا أمر يخصك. إذا كان فيه ما هو مرشوح أو ما لا ينبغي أو يكره أو يلتبس حكمه تركه في الزمان كله أو لا، وليس في رمضان وحده، لأن الإنسان يتوجه إليه الخطاب الشرعي في جميع الأشهر وفي جميع الأيام والليالي. وإذا لم يكن كذلك وأراد صاحبه أن يكون برنامجه في رمضان لا يدخل فيه مثل هذا النوع ولا يتسع لمثل هذا النوع، فهذا شيء يخصه يمكن أن يفعله. وبعد رمضان نرجع لتلك المجموعات، فما هو الحكم؟ هذه المجموعات إذا كان فيها ما يفيد شرعا، وكون الإنسان يبارحها في زمان وينوي الرشوع إليها هذا لا إشكال فيه، أمر عادي غير ملي كونها تعود محل شك بالنسبة له حتى يسأل عنها، وعقب ذاك عازم على الرشوع إليها قبل معرفة رجاحة حكمها، هذا لا ينبغي للإنسان به اللي يطعود إلى مش من درجة شهر واحدة أشبه منها في رمضان، يا الله ما يعود ناوي عنه يولي للدرجة السفلى بعد رمضان. الإنسان ينبغي له، العاقل ينبغي له أن يكون ناوي ينقطع المسافة إلى رضا الله جل وعلا في جميع الأحوال والأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الأسبوعي مع فضيلة الشيخ، استفدنا منه ما شاء الله، والمجموعة كذلك التي أنا أديرها جعل الله إن شاء الله هذا الجهد في ميزان حسناتكم. نعم نعم. نعم. هذا السؤال يقول: عندنا جمعية تسمى جمعية مجتمع الأمل في نواذيب رائدة منذ سنوات، أعدنا إحصاء أيتام كانت تكفلهم الجمعية، وجدنا بعضهم تحسنت ظروفه، فهل لنا أن نعيد ما كنا نعطي للذين تحسنوا على الذين هم في غاية الحاجة الماسة؟ فهل لنا أن نعيد ما كنا على الذين هم في غاية الحاجة الماسة؟ نطلب من الشيخ أن يخصها وسنابل الخير أخرى مثلها بالنسبة لهذه المسألة، مسألة إدارية، والإداريون الذين تحملوا المسؤوليات عليهم أن يتحملوا كل ما يتعلق بالمسؤوليات، وأنا لا أستطيع وأخاف من ربي جدا أن أكون دائما أتحمل مسؤولية كل أحد. هذه مسألة أنتم أدرى بها وأعلموا بها، واليتامى بين أيديكم، فإذا قررتم هذا لمصلحة فهو ذاك، وإذا قررتم تركه أو خفتم من رب العالمين بسببه فأنا أحوج إلى الخوف منكم، ولا أستطيع هذا النوع من الأسئلة إطلاقا. بارك الله لي ولكم، السلام عليكم.
نعم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم شيخنا، امرأة يسال فيها رمضانات للترك افتح الله، وقلب وغلبها تضبطهم رغم عنها اعيات الصوم لقضائها، اللي هي قضائهم هم ما هم عقلاء، لقضائها غير غالبها، تعرف اللي مازال لها شنو حكمه؟ يمكن ويعقل أن يكون أصعب علي أنا منها أن أعرف ما فيها من الأرنبة اللي هي اللي يسالوا لها، ما تعرف قدر اللي مسال لها، وعليه حكمها أن تحتاط في الأمر، فإذا زادت على ما في ذمتها فغير خاسرة شيئا، لأنها زادت، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا بد لها أن يحصل لها اليقين ببراءة ذمتها مما فرض عليها رب العالمين سبحانه وتعالى، ودين الله أحق أن يقضى. سأل الله لي ولكم التوفيق.
نعم.
هذا السؤال يقول: هل الإلطاف للمرأة ينقض الوضوء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والمشهور في مذهب مالك أنه ينقض الوضوء، وقد عده بعض المتكلمين في الفقه المالكي من نواقض الوضوء والإلطاف بالنسبة للمرأة هو إدخالها لأصبعها أو أصابعها في فرجها، وهذا لأنه لما كان سببا للذة أصلا نواقض الوضوء أحداث وأسباب أحداث، بالتالي يكون من نواقض الوضوء عندهم، وهذا هو المشهور، وفيه خلاف بين أهل العلم أصلا.
هذا السؤال يقول: إذا كان شخص في كل ساعة يسألك عن البضاعة التي تبيع، كم ثمن هذه البضاعة، وهو لا يشتري بل يصوم فقط، ويقول بأن في الصوم الأجر، ما هو حكم هذا الشكل من الناس؟
إذا عادوا لمهم ممصينك على تسولي لهم والله ممصينك إذا عدت رجل لا خلوهم عنكم لين تشوفوا. ومجرد الثوم اللي ملافات وجرب على أنه ما يشري ما نشاك من القرح حتى ولا يعود فيه لجربه اللي قال صاحبه الموريتاني اللي كان يتيه في كيس في السنغال قال له الكيس على تلك الجناس جنس خير من أبات الناس يشري مني ما هو بمكاس ما يرعهوني من وعري والجنس الثاني يرعى ساس يشري بدوني من سعري والجنس الثالث مهباس ما يشري قاع ولا يعري معناها عنده ما له يقرف حد إلى اللي سولوه أنا أموره أنا بضاعته بكم.
السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الفاضل حياكم الله، هل يجوز للنساء تأدية صلاة الجمعة مع المصلين في البيت ومسولة عن قولة عن النساء ما يقدر يصلوا يوم الجمعة الصلاة الظهر يكون لين يجوا المصلين والله يسلم المسيد، هل إذا عنده أصل في السنة دعواتكم لنا شيخنا الفاضل. بالنسبة للمرأة المشهور أنها غير مطالبة بصلاة الجمعة إلا إذا كانت في المسجد، والمسجد ما لم تمنع منه ضرورة لا تجوز صلاة الجمعة في غيره. وإذا أداء الصلاة صلاة الجمعة مع المصلين وهي في البيت المشهور أنه لا يجزئ وليس بصلاة الجمعة. وقولت عن النساء ما يقدر يصلوا يوم الجمعة صلاة الظهر يكون لين يجوا المصلين والله يسلم المسيد يكان عنده أصل في السنة، الزمان الذي كانت السنة فيه تتضح للناس ويبحثون عنها ما كانوا يؤخرون الجمعة بل كانوا يصلونها في أول وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن خلافته يضع طين في ستن عند الجدار الغربي للمسجد عند ظله فإذا غشيها ظل الزوال خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة، وعليها يعود أول الأوقات، وكون النساء لا يصلوا سابقوا معناها عنهم قد يكونوا مصادمة لأول الوقت أو وقعت صلاتهم قبل الوقت صلاتهم للظهر وبالتالي ما كانوا وصلهم ورغبات في هذا. وبالنسبة نحن هون حالة الغالب أن تصلي الجمعة في آخر وقت الظهر أو في وسط وقت الظهر كما هو الغالب، وهذا المرأة قد تصلي سابقه حتى به اللي ما هو وقت الجمعة أصلاً كان يصليها في السلف. هذا السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطلب من الشيخ صالح الدعاء وأسأله عن كم زيارة القبور إذا كانت فيها مشقة، ويسألوا عن كيفية زيارة القبور. أنا ما نعرف شو مطلوب بقولان السائل والله السائلة كم زيارة القبور، إذا كانوا يريدوا بها أنه يا الله يزورهم كم من مرة، وهذا هذا هذا السؤال ما هو زيارة القبور ما هي محددة بعدد معين من أمكنه أن يزورها، والعلويات زيارتهم للقبور يا ربطة تبحث قبل فعلها اللي فما بعض الحديث اللي ما هي بذلك القوي كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وكذلك في الرواية الأخرى بصيغة المبالغة لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وما كيفيتها فالكيفية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر هي الأولى وهي الطريق الأقوم والمرضي عند رب العالمين، وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة أم المؤمنين كيفية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع وأنه قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولكم العافية، وكذلك ثبت عنه قوله السلام عليكم أهل هذه الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أنتم لنا فرط ونحن بالأثر أسأل الله لي ولكم العافية. فزيارة القبور تكون مشتملة على توحيد رب العالمين وعلى الدعاء للمقبورين وعلى التذكر والاتعاظ الذي هو الأصل في زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة،
فهذا هو المقصود الأول، يزار له القبور تذكر الآخرة. وعليه من كان هذا هو مقصده يزور قبور المسلمين وقبور المشركين، لأن الكل يحصل به الاتعاظ والاعتبار، وإذا أراد أن يستغفر فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا يستغفر للمشركين والمشركات أبدا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
هذا السؤال يقول: الأول شنو حكم حد أحلاه من السجدين، واحد من قرب له، واحد منهم قرب له من الآخر يغير يختر مرة، لكن منهم اللي صلاته ما هي طويلة حتى، ومرة يختر واحد منهم على حسب صوت الإمام يعود زين عنده من الصوت، يعود زين عنده من الصوت ذاك الآخر. نبغي نعرف شنو حكمه، كانوا جائز والله ما قد يقع الجواز في أمر ويكون من مساوئ الأخلاق وقد لا يقع الجواز. فهذه المسألة حد من أهل موريتان، بما أنكم تكلمتم بالحسانية، حد من أهل موريتان قال أنه خاطر بسيد به اللي أخف الصلاة، إذا قال قاع أخف ما قالك صار اللي قلته، وعن الآخر صلاته طويلة هذا ما يفرح به اللي يكثر عندكم، معناها أنه ما لا يثبت في أركان صلاته وصلاته باطلة. وهذا هو الغالب في المساجد هون قطعا حسب تجربتي، أن الإنسان يخرج من المسجد وهو لا يخامره أي شك في أن الصلاة باطلة، هذا لا شك فيه، وبالتالي هذه مشازفة بالصلاة وترك للصلاة، ولا يتواسع حد يجي لك سيد على من اللي تعلمام انه يرشم اربع ركعات في ثلاث دقائق والله في اربعة، ويتقلب وماسي عنه صلى ويهوال الناس متقلبة كامل ما تكلم منها حديث وهو من هو، هذا النار الحمراء ما يتواسع وحرام. ولدل مول الدامغة واردة فيه واضحة، ولا تجي هذيك الامور الاخرى ولا ذاك الانكار اللي بغير سبب ولا دليل، هذا لا فائدة فيه ولا يتواسع، وحد ما يخزي براسه. الصلة هي أول ما يكتب في صحائف الناس، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت لم ينظر لصاحبها في عمل، معناها الأعمال الأخرى كامل فاسدة لا فائدة فيها. والتقاوموا لنا في صلاتكم، وتم تكايسوا في صلاتكم، وحد ما تكايس في الصلاة وبشو عنه، إذا عدتوا ما تعرفوا الأحكام تنكروا عليه اسكتوا عنه، يغلى في تولوا شو شرم سيدة أخر تم صلوا فيه المساجد ياسر، يتم حد يقيس بلد تبي تطمئن نفسه شيئا ولو قاع قليلا ولو أقل ما يجزئ، يعود حد يجبره. وأما ذا لو خرت تخزية بالنفس ولا فائدة، ولا ما صلى ولا عد الشيس وهو شو، وكون يعود الإمام زياد صوت من الآخر، نبينا صلى الله عليه وسلم قال حسنوا أصواتكم بالقرآن، فإذا كان يجيد قراءة القرآن ولا يعرف فيه أنه يغني من أجل التغني وإنما يغني من أجل تحسين صوته، فهذا أمر مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسنوا أصواتكم بالقرآن، وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن، فإذا وجد من هو أحسن صوتا فهذه زيادة خير إن شاء الله. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل يستمع قراءة أبي موسى الأشعري، ولما أخبره من الغد قال لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي زينته لك تزينا. وقد قال له صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا النوع لا, 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 لا شيء فيه، معناه إذا كان يعرف أحكام الصلاة ويأتي بالصلاة على الوجه المطلوب، فحسن الصوت زيادة خير إن شاء الله تعالى، وزيادة خلق يتفضل بها رب العالمين على ما شاء من عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن حكم معلم يدرس في الداخل في منطقة حارة جدا وخاصة فترة الصيف، فهل يجوز له إذا جاء رمضان القادم التوقف عن التدريس في أيام الحر ليعوضها بعد رمضان في أيام الإجازة مثلا؟ بالنسبة لهذا السؤال: أما الحر فقد صام فيه من هو خير منا، صام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والناس تتفاوت درجاتهم في هذا النوع، والحر أيضا تتفاوت درجاته، وربما يكون الصوم في الحر أسهل على بعض الناس من غيره، لأنه في زمان البرد يقل الشراب وبالتالي ربما يقع الضرر بسبب ذلك. ولكن قد يكون الإنسان إذا اشتد عليه الحر لا يستطيع، فهذا عليه أن يصبح النية وأن يصوم، فإن أمكنه إتمام يومه فهو ذاك، وإن لم يمكنه وبلغ شديد الأذى يقطع صومه إن شاء الله تعالى حتى يقضيه في أيام أخرى. وهذه مسألة. وأما أيضا كونه يقطع التدريس، التدريس على أحوال، إذا كان عاقد عليه وكان العقد بينه إما مع الدولة وإما مع الأفراد فقطعه للتدريس لا يستطيعه إلا إذا كان اتفق عليه مع الجهة المتعاقد معها، فإذا اتفق معها فليفعل. وإذا كان التدريس العام الذي مع الدولة فهذا لا يستطيع توفير الوقت له إذا تركه في وقته، لأن المدارس قد تغلق أبوابها ولا يستطيع قضاءه فيما بعد ذلك. وإذا كان مع الأفراد فليستشرهم وليطلب منهم، فإن وافقوا فهو ذاك، وإن لم يوافقوا فهو بين أحد أمرين، إما أن يفسق العقد بينه وبينهم وإما أن يدرس في هذا الوقت. وأنصحه بأن يدرس في هذا الوقت، لأن التدريس، لأن الصوم في زمن الحر من الأمور الممكنة، وخصوصا إذا كان صاحبه له شغل يحجزه، والتدريس من الأمور التي تزاول في الظل، فلا ينبغي للإنسان أن يتركه بسبب رمضان، ورمضان شهر عمل وليس بشهر نوم. والذي يترك فيه الصوم ويوفر الوقت للمنام هذا يثقل عليه جدا ولا ينبغي مثله. أسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم.
هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل ما يسمى بالفدوى التي تعطى للوالدين هل الأحسن أن تعطى لهم بالتخصيص وذكر لإسمي أم تعطى لهم بشكل جماعي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كان حريا بنا أولا أن نبحث عن حكم الفدوى وعن أصلها في السنة، فإذا كان لها أصل سألنا عن كيفية فعلها، وإذا لم يكن لها أصل فالمطلوب منا هو الترك. ونستغفر الله جل وعلا لأنفسنا وللمؤمنين والمؤمنات من قال: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، غفر الله له بعدد المؤمنين والمؤمنات. والأحق باستغفارنا آباؤنا وأمهاتنا الذين بذلوا فينا تلك الجهود الطيبة وحاولوا تربيتنا. والبر من أعظم الفرائض التي فرض رب العالمين على العباد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما الفدوى فلا أظنها ثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيص وقت معين وتخصيص عدد معين ونوع معين من الأذكار، فهذا كله يحتاج إلى دليل. وما لم يكن الدليل موجودا فالمطلوب من المؤمن أن يتوقف حتى يجد الدليل، ولا يتقرب إلى رب العالمين إلا بما شرع، وما شرع بين فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون منطوقا وإما أن يكون مفهوما من المنطوق، وإما أن يكون داخلا تحت كلية الشرعية لاستخرجه منها الفقهاء والمرموقون. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. نعم، هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دعواتكم لنا شيخنا الفاضل، ما هو حكم مشتركتي الوقت وهل يجوز التقصير فيهن؟ بالنسبة لمشتركتي الوقت يمكن أن تصلى مشتركتي الوقت في آخر الوقت، وقت الأولى وأول وقت الثانية إذا كان الجمع صوريا، ويمكن أن يجمع بينهما بالنسبة للمسافر الذي شد به السير في أول وقت الأولى إذا خرج بعد دخول الوقت، وإذا خرج قبل دخول الوقت أخرهما ليصليهما في آخر وقت الثانية فتكون الأولى معها، فيكون هذا من أحكام مشتركتي الوقت. وأما التقصير فيهما فالتقصير متعلق بالسفر لا بالاشتراك في الوقت، فإذا كان الإنسان مسافرا وهو مقصر في صلاته يمكن أن يقصر في مشتركتي الوقت إذا كانت الظهرين وإذا كانت العشاءين في الأخيرة منهما اللي هي العشاء، وأما المغرب فلا قصر فيها. هذا ما كان والجمع قد يكون جمع تقديم وقد يكون جمع تأخير. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لهذا السؤال: هل ما يسمى بزرق الفضة في المناسبات جائز أم لا؟ أحد هام التنكيت على الطرافة يقول عنه فيه الخلاف وكل يقبضوها وصلنهم أهلها جايز عندهم والله قاع هو اللي الله يعذب. وأهل العلم لا يحبون الفساد بهم اللي رب العالمين لا يحب الفساد. والناس اللي فاصلة موجودة وكون التمل فضلت وشابر بها ياكين قال عن حد أنه بفضيص والله كذا وعيات علم اللي مكتسبة من غير الحل ياك تقبلها مدة ما هي مستحقة ولا هي فاصلة ولا هي كذا هذا ما يتواصل مشغلة. السؤال يقول امرأة جيها وجه الشواكل قط لطبان هاوها عن الليل 12 سنة عاقب ذاك هاوها عنه الليل 12 سنة عاقب ذاك عادة تصوم وارك راجع لها وجيعهم تسول عن القضاء شتواسي معاه ذاك. بالنسبة لشواز الصوم بسبب المرض المتوقع أو الحاصل أو الموجود في البدن سببه هذا اختصاص الأطباء معناها حد يعدل فحوص والله يجي الطبيب يسوي والله يلعى الطبيب ويقطنها عن الصوم مازال موجود. وأما أنا فلا أتدخل في مثل هذا النوع ولا يجوز لي ذلك ما يتواصل.
نعم هذا السؤال يقول السلام عليكم شيخ الفاضل اسأل لي الله أن يقر عيني ويغنيني عن الأطباء ويغنيني عن الأطباء والعلاج. سؤالي كيف أستعد لرمضان وكيف أكون من أهل القيام وأعمال الخير. أما الاستعداد لرمضان فيتضمن أمورا وكيفية الاستعداد لرمضان تحتاج إلى محاضرات لا محاضرة واحدة أحرى أن تكون مختصرة في سؤال من هذا النوع. فالاستعداد لرمضان أن يكون الإنسان مطيقا لرمضان وأن يكون مستعدا للصيام ابتغاء مرضات رب العالمين وأن يفكر في أنه فريضة فرضها رب العالمين لا خيار للإنسان فيها وأن فيه مصلحة عظيمة ومصالح جسيمة للعباد لأن الله جل وعلا فرضه عليهم وبين أنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. فلا ينبغي للإنسان أن يفكر في أن رمضان صعب وإنما هو أمر يسره الله جل وعلا أمر به المطيق وعذر فيه المريض والمسافر. فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكيف أكون من أهل القيام ما قال السائل أو المرأة كيف يكون من أهل القيام. من قام الليل كان من أهل القيام ولكن لا بد أن يقومه بنية صادقة ولا بد أن يعمل العمل المناسب المرضي عند رب العالمين سبحانه وتعالى بالإخلاص لله جل وعلا في عمله وعدم الرياء والتسميع والمواظبة ما استطاع على ما يطيق من العمل خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال إذا نعس أحدكم فليرقد فإنه لا يدري يذهب يدعو فيسوء نفسه إلى غير ذلك من الآداب والأخلاق التي ينبغي أن تجتمع في الإنسان الذي يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأعمال الخير منثورة في كتاب رب العالمين وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولا تشتبه بأعمال الشر فعلى الإنسان أن يبحث عنها وأن يتعلم ما يتعلق بذلك وأن يبادر إلى الامتثال إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم رمضان مرارا ومرارا وأن يتقبل منا ومنكم كل عمل صالح وأن يرزقنا من لطفه ورحمته وفضله ما نستعد به للأعمال الصالحة ويريقنا ربنا جل وعلا حلاوة ذلك وما ذلك على الله بعد.
هذا السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ لا تنسون من صالح دعائكم حد دخل الشك في سجدة في صلاة الوتر مش لازمه حد ملي صلاة الوتر عدلها ركعتين ناسيا شنه حكمه. بالنسبة لحد دخل الشك في سجدة في صلاة الوتر يعدل اللي عدل حد دخل الشك في صلاة فرض معناها عنه له يأتي بما شك فيه والوتر متأكد وبالتالي أي صلاة دخلها الإنسان وتأكد أمرها والسجدة ركن من أركان أي صلاة وبالتالي ما تصح الصلاة بدونها معناها عن حد شك في السجدة يأتي بها ويسجد بعد السلام إن شاء الله تعالى. فهذا أولى به إن شاء الله تعالى. وهي الوتر وحد من لصلاة الوتر عدلها ركعتين ناسيا، معناها إذا تذكر يأتي بركعة توتر له ما قد صلى، معناها الركعتين يعودهما تلولات ويعود يصلي ركعتين يوتر بها ما قبلها وتعود إن شاء الله تعالى وتر، لأن الوتر إحدى ركعة واحدة والله ثلاث ركعات والله ما فيه وتر، معناها لا ينقسم نصفين.
هذا السؤال يقول: امرأة عليها الجنابة وتصلي بالتيمم عجزا عن استعمال الماء، هل يصح صيامها وعليها الجنابة؟ الجواب: وبالله التوفيق، نعم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام وهو صائم، فلا تعلق للصوم بذلك. الذي يفسد الصوم هو ارتكاب سبب الجنابة في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالجماع في هذا الوقت يفسد الصوم ويلزم بالكفارة. وأما إذا أصبح الإنسان وعليه جنابة رجلا كان أو امرأة فهذا لا يضر الصوم، يمكن أن يصوم به إن شاء الله تعالى. وإذا طرأت الجنابة نهارا في رمضان في حال النوم لا في حال اليقظة فهذه أيضا لا تضر الصيام، لأن الإنسان قد يحتلم وهو نائم في رمضان وهذا لا يفسد صومه ولا يضر. نعم.
هذا السؤال يقول: استول عن هذه الحنة اللي تعدل الحد حافظ القرآن، شنه طريقتها اللي يالا تعدل للرجال كان يالتها تلحق المرفق والله كافية ليد؟ هذه المسألة مسألة عادة واجتهاد من بعض الناس اللي ما هو اجتهاد علمي، وكانوا توف بعد حسب اللي نعرفانه بدل اللي رضيت فيها للبادية بل من أن يحفظ حد من التركة تحنى الويدو ويحنوها إلين المرفق والله فوق وقع غير ما نعرف دليل هذا أصلا، إنما هي تمييز له لك والله ذاك الصور غير ما نعرف فمخصوصة، بالتالي ما نعرف كان ذاك ملي هو اللي الله والله تحنى ذاك المونية ليد حدهم. المهم منها بعد ما تخطط ولا ينتقل فيها ياسر من الفضاء ولا تعود ربخة من الحنة وتوف، هذا هو اللي كان يعدل. وبعد وإذا أريدت للتزيين فلا يجوز فعلها للذكور، لأن الذكور ما يقبل ذلك، لكن التزيين اللي يعدلوا العليات هم قاع ما يضع فيهم نقص يحتاج إلى ذلك. وقال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسن فلم يحتاج إلى أن يزور. رجال ما يتحناوا للتزيين ولا يديروا الديار، ما يديروا الأقراط ولا الشنوف ولا الدماليج ولا الخلاقيل ولا شيء من ذاك القبيل، بهم لذاك تتميم لنقص وقع في خلق المرأة وجبلتها أصلا، ويجوز لهن والرجال مهباس ما يجيهتهم ولا يجدوا عبدالله من عرصة معدل لذاك التمييز. أنا بدلا أعلم فيه تحريما ولا أعلم أيضا فيه طلبة أنه مطلوب من حد عبدالله، ما نعرف. السؤال يقول: هل يجوز استعمال حلوة الوجه بدون قص الحواجب؟ هذا لا أستطيع أن أقول إنه لا يجوز، لأن الأصل أن المرأة يؤذن لها في التزين ما دام طريق التزين مشروعا، معناها إذا تزينت لزوج أو تجملت للخطاب من غير إبراز الزينة في الشارع وإبرازها للأجانب، هذا الأصل فيه الجواز أو هو مطلوب شرعا، لأن المرأة فيها نقص يتمم كما تقدم بالحلي والحلل وما يتعلق بذلك، معناها تقدر تعدلها، وخصوصا بدون قص الحواجب، يعني قص الحواجب من النمص والنمص بلعونة صاحبته، وأما ما يستعمل فيه من الصبغ وهذا طاري طبعا، لكن ذاك الصبغ على نوعين: صبغ يؤدي إلى نتف الشعر من الحاجب، معناها له سلة الشعر الزغب اللي على الحاجبين، هذا من النمص وحرام، وخالق نوع منه يعود يسبغ يغير اللون غير ما يضر الشعر، ذاك جائز إذا كان زينة يجوز.
الله. السؤال يقول: السلام عليكم، امرأة أتتها الدورة الشهرية وتواصلت عليها لمدة طويلة تزيد على 20 يوما، مع العلم بأنها تختلف عن سابقاتها بالقلة، ثم ذهبت إلى طبيب نساء
أعطاها دواء وتوقفت، لكنها عاودتها بعد 20 يوم وهي لم تستعمل موانع الحمل أبدا. ماذا يترتب عليها في أمور الصوم والصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فينا وفيك، وأشكرك على أن أوضحت أنك أتيت طبيبا مختصا في النساء وأنه أعطاك دواء وأنه وقع كذا. أنا منذ 5 سنوات تزيد لا أفتي فيما يتعلق بالدورة الشهرية ولا بالدورة الأسبوعية، لأنها أصبحت قد تكون أسبوعية على بعض الناس. والذي يظهر لي وذاك ما يودع أن ظاهر للغير به اللي أنا بضاعتي في الفقه مزجاه، لكن لا أستطيع أن أفتي في الدورة مع الواقع لها، بأن النساء ياسر منهم يعمل موانع الحمل ويعملوا كاملات مواد التجميل ويعملوا ما يفضي إلى الضر بسبب البرودة، وهن أكثرهن في هذا الموضع الذي نحن فيه وهي أرض ضعيفة، وبالتالي فسدت الدورة على أكثرهن. وأنا لا أتحمل النار ولا أرجو من الله جل وعلا أن يكون لي فيها نصيب، ولا أن يكون لي أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذاك الأساس لا يتعذريني فيها إن شاء الله تعالى، ماني قادر على الفتوى في ذا النوع اللي هو ما عندي له حالة، يغير مثال لك في النك اللي جبرتي كامل تقولي له عنك الحكتيني ماني فقيه ولاني عالم. بارك الله فيك. الله يكرمك.
هذا السؤال يقول: ما هي الأسباب التي تعين على الاستقامة لمن يعجز عن المحافظة على صلاة الجماعة وفي رمضان يعجز عن ورد يومي من القرآن ولم يستطع التخلص من نومة الصبيحة ويحب نصيحة للإخلاص والاستقامة وذكر الله والاستغفار؟ بالنسبة لما يعين على الاستقامة، أولا يعين عليه المعين سبحانه وتعالى، فمن أعانه الله جل وعلا على أمر أعين على ذلك الأمر وتيسر له فعله وقوله إذا كان قولا. ومن الأسباب التي تعين على الاستقامة الصلاة والجماعة وملازمة ذكر رب العالمين والحرص على أن يواصل العمل الذي عمل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أدامه، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل. وكذلك ذكر ملازمته تنير القلب ويستقيم بسببه اللسان، وقد قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولم تكن ثم عبادة أمر بالإكثار منها أكثر من ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، فقد أمر بالإكثار منه ولم يحدد فيه عددا معينا، بل الإكثار هو الملازمة الغالبة دائما، وهذا فيه خير الدنيا وخير الأخرى إن شاء الله تعالى. وكون السائل أو السائلة يعجز عن ورد يومي من القرآن ولم يستطع التخلص، إذا كان هذا العجز بسبب عدم صحة قراءته لكتاب الله فهذا أولى، لكنه ينبغي له أن يبحث عما يصلح به قراءة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما التخلص من نومة الصبيحة أنه لم يستطع ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي يصح منها التخلص إذا بارحها الإنسان واشتغل عنها، ففي 2 أو 3 يمكن أن يتخلص من ذلك إن شاء الله، فليجعل مكانها ولو رياضة يروض بها نفسه ويخرج في حركة تجعله يفوت عليه الوقت دون الصبيحة. والصبيحة لا تنبغي، لأن أول الأيام هو أفضلها، وبالتالي كان الناس يقولون: الأيام على بكراها، معناها إذا بكر في أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وبين العلماء أن أول النهار ينبغي أن يكون للتحصيل وآخره للتفصيل، وأن يستعين صاحبه بشيء من الدلجة وهي السراء في الليل، يعني قيام الليل، فهذا كله يخلص إن شاء الله تعالى من كثير من تلك الأمور. ويحب كذلك نصيحة للإخلاص والاستقامة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والعمل الصالح عنده أركان 3، إذا لم تحصل جميعا ولو بقي منها واحد بقي العمل فاسدا، وهذه أولها الإيمان، أن يصدر عن إيمان، والثاني الإخلاص لرب العالمين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
والثالث متابعة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا حصلت الأركان الثلاثة فالعمل صالح، والله جل وعلا أمر بذلك. نعم.
نعم. هذا السؤال يقول: امرأة في فترة النفاس انقطع عنها دم النفاس في يوم 17 من الولادة، ما هو حكمها من الناحية الشرعية؟ أولا نختير نذكر على عن دم النفاس ما عنده فترة معينة له يعطيها خاطي الفترة اللي معطية لنهايته، أما انقطاعه فقد يقع قبل هذه الفترة، معناها 60 يوم اللي هي مشهور مذهب مالك و40 يوم اللي هي المشهور عند الأحناف، هذا الفترة الأخيرة للانقطاع. أما إذا انقطع بعد ولادتها بساعة فعليها أن تتطهر وأن تصوم وتصلي وتمكن الزوجة من نفسها، هذا ما كان معناها عن 17 يوم إلا لا يتعود، ما تلات عليها الدم توه ولا يتعود تعمل عمل امرأة طاهر هي من نفسها. وكون الولادة قيصرية عن طريق إجراء عملية، ذاك لا يتعود الولادة لا الولادة، والعملية نفسها محلها محل جرح، وكونها ما تتطلب الطهارة من دم النفاس، الطهارة من دم النفاس إذا عجزت عنها المرأة كالطهارة من دم الحيض وكالطهارة من الحدث، بهذي مولاتها من يتعود ما هي حاملتها لا يتيمم توه وتعمل بالتيمم ما كانت تعمل بالماء، وهذا تعويض عدل مولانا لهذه الأمة وخصها به، ما قد شبر حد من الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الحد نزل فيه البركة ويعمل بمقتضى. والشبيرة قالت ما زال، ومع ذلك فإن الشبيرة ما زالت موجودة لدواء صحية وعدم شفاء الجرح، ولا يمكن الاستحمام عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رواية له تمرض لقاش ولا تعقر ولا تأخر مرء، وما مطلوب منه أن يعدلها لا له يعود إن شاء الله تعالى يتيمم لين يعود حامل المحب ويغتسل ولا يعيد ما مضى من صلواته ولا شيء من ذاك القبيل. نعم. هذا السؤال يقول: كثيرا ما أسمع أمي تدعو على الآخرين بالحوادث وغيرها، وعندما أحاول نصحها يزيد الأمر سوءا وتغضب مني، أعرف أن دعاءها لن يكون من القلب لكن هذا طبعها في ردة الفعل حين تغضب من أحد، فما العمل؟ جزاكم الله خيرا. العمل أن تمسكي لسانك عنها بك اللي قلت عنك لا لصح فيها يزداد الأمر سوءا، وبالتالي النصح يكون مربوطا بالفائدة، فإذا كان يزيد الأمر سوءا فالمفرور منه أصلا هو أن يزداد الأمر سوءا، وخصوصا عن الوالدين يجب برهما ولا يجوز إغضابهما، معناها لا تكرد عنها لسانك إلين إياك ما ينزاد الأمر إن شاء الله، وتم تسألي لها الله تبارك وتعالى الهداية، والله تحانيها لين تعود ما هي من فقعات عودي تحاولي عن تجيب الموجب المسألة فات ما يخسرش. هذا السؤال يقول: امرأة ترادم الحيض يومين فقط إلى 3 أيام بشكل قليل بحيث لا تحتاج استعمال الفوطة، وغالبا يكون وقت التبول، هل تعتبره حيضا يمنعها الصلاة والصوم أم عليها الاغتسال في كل حين تجده؟ أولا أيتها الأخت الكريمة، إن الله جل وعلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم به الحق وليبين به معالم الهدى ويفصل به العقائد والحلال والحرام، ولم يكن رب العالمين العلماء إلى اجتهادهم فضلا عن أن يكل العوام إلى الاجتهاد، والحيض لا يلتبس بغيره بل هو دم معناها ما هو رواية أخرى، جرى بنفسه معناها لم ينكأه جرح ولا ضرب ولا ماء ساخن، معناها ما يعود صب الماء الساخن فجرى الدم ولا يعود خلقت خبطة وجرى الدم بسببها ولا يعود جرح، لكن قالوا دم شرح معناها هو يعود جرى. هذا السؤال يقول: فتاة تسأل أيهما أفضل، إرسال صورة عبر الهاتف تشابه بطاقة تعريف لمن يريد التعرف علي للزواج، أم مقابلته شخصيا، وهل هذا يجوز في حالة عدم إمكانية تعرفه علي عند منزل الأهل لعدم تفهمهم لرغبتي في التعرف على الشاب قبل الموافقة على الزواج به؟ بالنسبة لهذه المسألة، إرسال الصور تبعث المرأة بصورتها ليتعرف عليها، معناها أنها تكشف بعض المواضع ليتعرف على زينتها من عدمه، وهذا بالنسبة لبعثه في الصور لا أظن أنه يجوز، لأن الصورة قد تتداولها أيدي مع هذاك اللي مرخص له في أنه يتنامش فيها وينامش لا بعد المراكنة بعد طلب الزواج. فإذا حصلت الموافقة جاز له أن يتعرف عليها غير لقاء واحد وتكشف عن وجهها ويديها ولا تكشف عن غير ذلك. ولا هو ذاك اللي قال له يظل وهل يرد بيناتهم وكله يقلب الآخر ذاك لا. وما يدعيه بعض الشباب حالا عنهم يتصلوا بالهواتف ويعودوا يناقشوا مع العليات اللي لا هي يعودوا معاهم ويقولوا لي دائما يقولوا لي دورنا نخرصوا مستقبلنا وندور نقول لهم ما عندكم مستقبل تخرصوه ولا بيناتكم شيء وهو شنو ما حدكم بات تافكتوا ما بيناتكم شيء لا ينبحث ولا عندكم مصالح مشتركة فات عادت لا يتبحثوها. وبالتالي حد يتقي الله. والزينة الحقيقية هي التقوى والزاد أيضا هو تقوى الله وخير الزاد التقوى. فعليكم يرحمكم الله أن تتقوا الله في سركم وعلانيتكم وأن تمسكوا عما نهاكم عنه رب العالمين سبحانه وتعالى لينزل الله جل وعلا لكم البركة في أعمالكم وأعماركم وما ذلك على الله بعزيز.
الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنك قلت في كتابك العزيز وقولك الحق ادعوني استجب لكم وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقلت واسأل الله من فضله. نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكشف كروبنا وتهدي قلوبنا وتشفي أمراضنا وتصلح شؤوننا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين جميعا فضلا منك وإحسانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لجميع السامعين والمتابعين والسائلين والمستمعين نسألك يا أرحم الراحمين للجميع أن تقضي حوائجهم وتغفر ذنوبهم وتبارك لهم في الحياة وفيما بعدها وتهديهم سواء السبيل فضلا منك وإحسانا يا أرحم الراحمين وتأخذ بأيديهم جميعا إلى النجاة والنجاح في هذه الدار وفي تلك الدار وأن تسوق إلينا جميعا الفرح والسرور في المواقف كلها. اللهم أحينا وجميع المسلمين حياة طيبة وأمتنا وإياهم بعد طول العمر وحسن العمل على كمال الإيمان والتوفيق والهداية لما تحب وترضى. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاح الدنيا وصلاح الأخرى وإقامة الحق والدعوة إليك والسير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال والتقلبات. ونسألك يا أرحم الراحمين أن تلهمنا شكر نعمك وأن تسبغها علينا ظاهرة وباطنة. اللهم آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.